أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من لم يقدر على تكفير ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في ذكرى ولادة الإمام الرضا عليه السلام في هذا اليوم نلاحظ بعض ما يمكن الحديث فيه عن شخصية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. تعد هذه الشخصية في الحقيقة مع ملاحظة أن كل شخصيات المعصومين عليه السلام شخصيات متفردة، لكن في بعض الأحيان ربما الظرف الموضوع الذي يعيشه الإمام يقيد من الحركة التي يريد التصدي لها. هذا الأمر ربما كان الإمام الرضا عليه السلام مستفيدا من بعض الأجواء في ذلك الحكم، من حالة الفتن اللي كانت في زمن الإمام الرضا عليه السلام كما تعلمون في فترة وبرهة العصر العباسي، اللي كان مرحلة الانتقال من سلطة هارون والأمين إلى سلطة المأمون، وتلك الفتنة الكبيرة التي حلت في البلاد الإسلامية وتحديدا ببغداد مثلا وما عداها من البلدان الإسلامية. الإمام عليه السلام كان مستفيدا من هذه الأجواء رغم كرهه للإشخاص الذي حصل. يعني كل من يذهب خاصة أول زيارة للإمام الرضا عليه السلام يستشعر هذا المعنى، خاصة إذا كان الذهاب زيارته صلوات الله وسلامه عليه برا. صراحة ربما أول زيارة تشرفت فيها لزيارة الإمام الرضا عليه السلام كانت عن طريق البر، يعني الحافلات من مهران وبعد ذلك إلى قوم ثم إلى مشهد المشرف. من يلاحظ بعد الطريق يستشعر هذا الإشخاص الذي عاناه الإمام من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تلك البقاع البعيدة، حتى أنه في بعض نصوصه هو صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى مفردة الغربة. ربما هذه المفردة وجدناها في وصف الحسين صلوات الله وسلامه عليه بشكل واضح. لم يوصف باقي الأئمة بهذا الوصف بالقدر الذي أن يأتي نفس الإمام ويصف نفسه. في مرة من المرات أحد الأخوة الإيرانيين أنكر، يعني واحد من الأخوة قال يعني كأنه زورنا الغريب معك إذا وصلت إلى مشهد أو ما شابه. استنكر، طبعا استنكر لغفلة، استنكر قال له ليس بغريب. لا، هو يقول المسألة إذا بها تدخل نفس المعصوم عليه السلام وما أقدر أنا أنفيها. صحيح أنت بلحاظك تقول ليس بغريب لأنه بين شيعته، صحيح، لكن هو مستشعر لهذا المعنى، مستشعر لمعنى الغربة والإشخاص من تلك المدينة المقدسة التي وجدوا فيها يعني أنفاس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرغبوا في تركها مع أنه مكة وعلاقتهم بمكة، لكنهم استوطنوا المدينة كما استوطنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة هي أيضا كانت بنفس اللحاظ، لما وزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الغنائم في واقعة هوازن على ما في بالي، بعض الأنصار اعترض، قال كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ يوزع الغنائم على أهل مكة لقربه منهم ولنسبه وقربه النسب كذا وكذا. البعض شكك أو البعض لم يرتضي ذلك، لم يشكك لكنه لم يرتضي ذلك، يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أعطيت وأعطيت ولم تعطنا كما أعطيته. فقال هاي الكلمة المهمة جدا اللي يعني أشعرتهم بالخجل تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم ذهبوا بالغنائم وستذهبون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأيهما أفضل؟ فصار الخجل من ذلك الموقف. النتيجة أن الإمام الرضا عليه السلام لم يكن يرغب بالإشخاص خاصة إلى هذا المكان البعيد الذي كانت فيه يعني تربته ومدفنه صلوات الله وسلامه عليه. ما يمكن الاستفادة منه على نحو العجالة أن الإمام عليه السلام كان بحق شخصية متفردة، كان بحق شخصية متفردة في مجالات متعددة. المجال الأول الذي يمكن رصده في هذه الشخصية الحوار الذي كان يجريه مع أصحاب الفرق والنحل المختلفة. المأمون أرادها صبا على الإمام عليه السلام، فاستحضر ما استحضر من أصحاب الملل والنحل وما شابه ذلك في سبيل أن ماذا؟ أن يستنقص من الإمام عليه السلام. وإذا المسألة تنقلب رأسا على عقب، والإمام عليه السلام على التعبير الحديث يقلب الطاولة على المأمون، ومن أراد أن يستنقص من الإمام عليه السلام وإذا به يقنع تلك الشخصيات التي كانت تتمتع بحسب ما هي تنظر لنفسها بمقدار من العلم والوجاهة وما شابه ذلك من هذه الأمور، فكان له دور في هذا الحوار الذي سجله كتاب الاحتجاج. كتاب الاحتجاج نقل هذه الحادثة التي حصلت بين الإمام عليه السلام وبين شخصيات الملل المتعددة، وتسجيلها في مقطع في مسلسل الإمام الرضا عليه السلام كان في محل، يعني فيه منقبة ومكرمة للإمام عليه السلام واضحة في هذا المجال. فهذا كان بعد فيما يتعلق بتوجهه تجاه الإسلام، كان في محضر الدفاع عن ماذا؟ في محضر الدفاع عن الإسلام. وظيفة أخرى أداها الإمام عليه السلام يقال إن أهم تغيير حصل في تلك البقاع، أقصد بقاع خراسان بشكل عام، أن المذهب الحق قد دخلها مع دخول الإمام عليه السلام. يعني لم يكن أصحاب تلك البلاد قد توجهوا إلى مذهب أهل البيت عليه السلام بقدر ما كان الإمام عليه السلام قد غير المعادلة هناك. والروايات تقول أن الناس الذين استقبلوه مع كل دخوله لمحافظة أو لبلد من بلدان خراسان في ذلك الزمان كان يشير إلى أن الناس قد احتفوا به احتفاء عظيما، حتى في قضية كتابة الحديث أنه قالوا له اروي لنا حديثا عن آبائك، روى حديث لا إله إلا الله حصني بهذه الطريقة عن أبي عن آبائه عن رسول الله عن جبرائيل عن الله، قال لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم أخرج حسب الرواية تقول أخرج رأسه من المحمل وقال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. هذه شكلت معادلة جديدة في تلك البلاد، حتى غيرت معطيات البلاد من مذهب آخر إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. علاقة له ثالثة ممكن أن نشير لها بشكل واضح، أنه كانت له علاقة واضحة بالإمام الحسين عليه السلام، وهذا طبعا ينقله في موارد متعددة. إذا ردنا نلتمس هذه العلاقة مع سيد الشهداء عليه السلام، علاقة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، في موارد متعددة، واحدة منها هذه الرواية اللي يرويها عن الإمام الكاظم عليه السلام، كان أبي إذا دخل المحرم، هاي الراوي إلها من؟ هو الإمام الرضا عليه السلام. أو رواية ابن شبيب، هاي الرواية العظيمة اللي موجودة في البحار، وكيف يصور الحادثة بهذا التصوير. في الحقيقة ربما بعضكم يستشعر هذا المعنى، هذا ما أدري بلحاظ معنى الغربة اللي هو حددها الله العالم، بس بصراحة هناك هاجس لمن يدخل حرم الإمام الرضا عليه السلام. أولا يستشعر قضاء الحاجة، يعني يعتقد لمن أراد أن تقضى حاجته في أمر هام ومهم يتوجه للإمام عليه السلام، وهذا منصوص في بعض الروايات. أضف إلى ذلك استشعار معنى القرب من الحسين عليه السلام، يعني البعض هكذا يقول أنه عندما أدخل حرم الإمام الرضا عليه السلام تأتيني هذه المشاعر بشكل لا إرادي، كأنني أدخل حرم سيد الشهداء عليه السلام. ربما هذا من جهة العلقة الشديدة، ربما من جهة الغربة اللي أشرنا إليها في هذا المعنى، حبينا استشعار بعض الموارد التي تتعلق بشخصيته، وقلنا هي بحق كانت شخصية أدت الوظيفة الشرعية التي كانت على كاهلها على أتم وجه، ووصلت إلى مقامات عظيمة، ختمت هذه الحياة الشريفة بالشهادة على يد أدنى وأسفل خلق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة الإمام الرضا عليه السلام، والسير على نهجه ورؤية وجهه في الدنيا والآخرة بحق محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله عليكم. أعتقد وصلنا إلى أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. في الحقيقة أردنا بيان شيء قبل أن نبدأ ببيان هذين البيتين، أردنا بيان أن المنهج في كل علم تعطي انطباعا إيجابيا للمتلقي، متى ما كانت المنهج واضحة سليمة ليست مرتبكة متسلسلة تسلسلا منطقيا، كل ذلك يعطي انطباعا إيجابيا على سلاسة تلقي المعلومة وفهمها وحفظها بيسر وسهولة. وأنا بصدد الحديث عما نحن فيه، بداية هو ماذا بيّن المصنف؟ بيّن بعض هذه الأسماء الستة بشروطها الخاصة اللي هي ذو وفم، وهذا مر في البيت السابق. وهنا أراد بيان اللغات المتصورة في بعض هذه الأسماء الستة، لأن بعضها راح يكون نسميه لغة التمام عندما تأتي بحروف الواو والألف والياء، وبعضها راح يكون بلغة النقص عندما تأتي وتعرب بالحركات الظاهرة، وبعضها راح يلزم حالة واحدة وهي الألف فنسميها لغة القصر مثلا. فبيان للغات قد تأتي عليها هذه الأسماء الستة. وكان من المفترض في الحقيقة أولا بيان شروط عامة لهذه الأسماء الستة، متى نعربها إعرابا نيابيا، أليس هذا هو موضوعنا الإعراب النيابي، ما هي الشروط لإعراب هذه الأسماء إعرابا نيابيا، تبين لنا الشروط العامة. ثم بعد ذلك إذا كان بعض هذه الأسماء يحتاج إلى شروط خاصة تبين الشروط الخاصة. فإذا انتهيت من الشروط العامة والخاصة قلت ربما أن هذه الأسماء تكون على وفق تحقق الشروط فتعرب بالحروف وتكون من مدار النيابة، وربما لا تتحقق فيها الشروط أو فيها خصوصية للغة من اللغات فتعرب بالنقص يعني بالحركات الظاهرة، أو تلزم حالة واحدة كالألف في بعضها. واضح مشايخنا؟ أما أن تأتي ببعض الشروط الخاصة ثم تبين اللغات ثم ترجع وتبين الشرائط العامة، هنا شيء من الإرباك في المنهج لابد من الإشارة له حتى يتبين الطالب أن المنهج الدقيقة من المفترض أن تكون بيان تعداد هذه الأسماء أولا، ثم بيان شروطها العامة ثانيا، وبعد ذلك شروطها الخاصة إذا كان هناك بعض هذه الأسماء يحتاج إلى شرط خاص، ثم بعد ذلك بيان إذا كانت هناك لغة كثيرة أو لغة قليلة أو ما شابه. أحببت الإشارة مسبقا إلى هذه النقطة حتى أنت تكون على بينة من ذلك، وربما هذا سيتكرر في موارد أخرى. طبعا راح نعتذر لمسؤوليتنا، هاي راح نعتذر للمصنف نقول المصنف ربما لم يستطع ابن مالك لم يستطع الحفاظ على هذه المنهج المنطقية لأنه ليس في مندوحة من أمره، لكن هو أمر واقع لو لا؟ هو أمر واقع. ففي هذين البيتين يبين بعض اللغات، فيقول إن بعض هذه الأسماء تأتي بلغة سنسميها لغة التمام. ماذا تقصد بلغة التمام؟ قال أقصد بلغة التمام أنها ستكون بالحروف واوا وألفا وياء، وهي الثلاثة الأول اللي قال أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. فلغة التمام في الثلاثة، هن تأتي فيها لغة التمام صحيح، لكن ماذا؟ لغة النقص أحسن في هن من لغة التمام. ماذا تقصد بلغة النقص؟ قال أن تعرب بالحركات الظاهرة، بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وماذا؟ وبالكسرة جرا، وبالتالي لا تكون من دائرة الإعراب النيابي، تكون من دائرة الإعراب الأصلي حينئذ. زين، هاي كم لغة صار عندنا؟ اثنين، لغة تمام أولا ولغة نقص ثانيا، ولدينا لغة ثالثة سنسميها لغة القصر. ماذا تقصد بلغة القصر؟ قال أقصد بلغة القصر أنها تلزم حالة واحدة في صورتها، وهي الألف، يكون الألف موجودا مع الأسماء هذه مع بعضها في صورة الرفع والنصب والجر على حد سواء. هذه الألف راح تكون هي علامة الإعراب؟ قال لا، هذه لغة. طيب علامة الإعراب ما هي؟ قال علامات مقدرة، الضمة في صورة الرفع، الفتحة في صورة النصب، والكسرة في صورة الجر، وهي أيضا في هذه الصورة لا تكون من دائرة الإعراب النيابي، وإنما ستكون أيضا من نحو الإعراب الأصلي. كل ما هنالك تفترق عن لغة النقص في أنها في هذه في لغة القصر ستكون إعرابا تقديريا، إعرابا أصليا تقديريا، بينما في لغة النقص في هنو سيكون الإعراب أصلي ولفظي في نفس الآن مباشر وليس إعراب تقديري. شنو لغة واحد في صورتها، صورة واحدة يلزم، راح يجينا شاهد إن أباها وأبا أباها، هذا مجرور الثالث، ومع ذلك أبقى الألف فيه، فتقول راح يكون مجرور بكسرة مقدرة. واضح مشايخنا؟ هذه لغات ثلاث، بعد بيانها سيبينها الشارح واحدة واحدة بحسب ما المصنف يبين مسبقا، ويشير إلى أشهرها فيقول لغة التمام هي الأشهر، وبعد لغة التمام تأتي لغة القصر، وبعد لغة القصر تأتي لغة النقص. واضح مشايخنا؟ قلنا هذا السبب اللي ربما كنا ندرس الأسماء على أنها خمسة، لأن معنى السادس وهو هنو سيشير ربما إلى شيء من ذلك، معناه من ألفاظ الفحش أو من كنايات الفحش، عفوا من كنايات الفحش، فيترك عادة في الدراسات الأكاديمية الأولية لتحاشي بعض اللوازم. قال يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها. هنا إذن أعربت بالحروف بالواو رفعا وبالياء وبالألف نصبا وبالياء جرا، وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة. وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين. هذه اللغة ايش راح تسميها لما تعرب بالحروف؟ قال لغة التمام، وفيها كم لغة أخرى؟ لغتين. زين، يأتي إلى الرابع وهي هنون، فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، وبالتالي لا يكون من الإعراب النيابي حينئذ. نعم.
ليش
لأن بها اللغة الأخرى لغة التمام، لكن إذا قارنا أيهما أفصح، لغة النقص أفصح، لكن تأتي بلغة التمام تعرب بالواو والألف والياء. نعم بهذا البحار. زين. ولا يكون في آخره حرف إلا نحو هذا هنو زيد، ورأيت هنا زيد، ومررت بهني زيد، وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام، والإتمام جائز، وهذا هو الذي جعلنا نضعها في الأسماء الستة لأنها من موارد النيابة على هذه اللغة الجائزة، لكنه قليل جدا، يشير إلى هذه الخصوصية. انطينا أمثلة. قال نحو هذا هنوه، ورأيت هناه، ومررت بهنيه، وأنكر الفراء جواز إتمامه. الفراء وهو رأس من رؤوس المدرسة الكوفية، المتوفى 207 هجرية، ومن أهم كتب معاني القرآن، من الكتب الواصلة طبعا، من أهم كتب الواصلة معاني القرآن، شخصية من الشخصيات، يعني يأتي تقريبا بالدرجة الثانية أو الثالثة بعد رأس المدرسة الكوفية اللي هو الكسائي. الكسائي هو رأس المدرسة بشكل أساس، والفراء تلميذ الكسائي، فيأتي ربما بالرتبة الثانية من حيث الشهرة والمكانة أو ما شابه. الفراء أنكر أن يكون لهنو إعراب نيابي، قال هي لا تعرب إلا إعرابا بصورة النقص، وإذا لا تعرب إلا إعرابا بصورة النقص فاللازم إخراجها من هذه الستة. وهذا سبب آخر، قلنا ربما بسبب أنه كناية من كنايات الفحش في دراساتنا الأكاديمية الأولية كانت خمسة، هذا سبب آخر، لأن في أكثر من موضع الدراسات الأولية الأكاديمية تعتمد النحو الكوفي لسهولته، طبعا لسهولة النحو الكوفي إذا قيس بالنحو البصري، لأن النحو البصري فيه شيء من الفلسفة والمنطقة لهذا العلم وما شابه ذلك، بخلاف النحو الكوفي فإنهم تعاملوا معه معاملة أو بنفس طريقة وآليات علم الفقه، واعتمدوا الدليل الأساس، النحو الكوفي اعتمدوا الدليل الأساس فيه على السماع، فجعله أسهل بكثير من المدرسة البصرية التي اعتمدت القياس وأدخلته في حسابات فلسفة علم النحو، فصار فيه شيء من الصعوبة. طبعا المتانة لمن؟ الشهرة، على أن المتانة للنحو البصري وليس للنحو الكوفي. إن شاء الله تعالى في مناسبة راح نخلي محاضرة أو محاضرتين تخص المدرسة البصرية أو المدرسة الكوفية كذلك، حتى نحيط ببعض المميزات، لأن راح تذكر أسماء، نذكر الآن الفراء، راح يذكر سيبويه، الخليل يذكر، مجموعة من الشخصيات، الأخفش، الأوسط، الأصغر، فنأخذ إن شاء الله في مناسبة من المناسبات قد محاضرة أو محاضرتين بلحاظ المدرسة وانقسامها إلى كوفية وبصرية وبغدادية وما شابه ذلك، حتى نتعرف على شخوصها وأعلامها أولا ومميزات كل مدرسة، تكون عندنا فد إحاطة ولو مختصرة في هذا الجانب إن شاء الله تعالى. بالنتيجة الفراء قلنا أنكر أن تكون هنو لها لغة في التمام، وبالتالي سيخرجها من حساب ودائرة الأسماء الستة، فتكون لديه خمسة، لكن قول الفراء هذا محجوج بماذا؟ بحكاية سيبويه، وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب. شوف من هنا تفهم أن نقل سيبويه وحكاية سيبويه عن العرب فيصل في كتب النحو، فيصل في كتب النحو. إذا قال سيبويه راح يجينا شاهد إن شاء الله تعالى يستشهد به أنه من حفظ حج على من لم يحفظ يستشهد. هذا البيت اللي قريناه في قطر الندى، إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي، راح يطبق على سيبويه. يقول كأن سيبويه بمنزلة حذامي، فلا بد من تصديقه، ولذلك يعبر عن هذا التعبير بأنه إمام النحاة. فهنا ينكر الشارح، يستبعد قول الفراء المنكر لدخول هنو في هذه الأسماء الستة بأنه محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب. هذا رح يجي مشايخ. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لا، يقول له أنت يا أيها الفراء لم تحفظ، لم تصل كأن هنو قالتها العرب بنحو التمام لا بنحو النقص فقط، وسيبوي حفظ ذلك، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. إذن هذا بيان علم، بيان للثلاثة أولا وأنها تعرب بلغة التمام، وبيان لهنو وأنها تعرب بلغة النقص وهي الأحسن، وتعرب أيضا بلغة التمام لكنها قليلة جدا، حتى أنكرها الفراء والشارح استبعد قول الفراء برده بحكاية سيبوي. زين، هو شنو قال؟ قال في أب وتاليه لغتين أخريين، فرح يشير إلى اللغتين الأخريين. قال وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه يندر إلى آخر البيت، إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه. نرجع للبيت مشايخنا أفضل. قال في البيت الثاني وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. يعني القصر موجود والنقص أيضا موجود، لكن إذا أردنا ملاحظة الترتيب بين هذين اللغتين، بين هاتين اللغتين، نقول التمام أولا، القصر ثانيا، النقص ثالثا. واضح مشايخنا؟ زين، إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه، وهما أخ وحم. فإحدى اللغتين النقص، وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم، نحو هذا أبوه وأخه وحمه، ورأيت أبه وأخه وحمه، ومررت بأبه وأخه وحمها. وعليه قوله بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. النبيها استشهاديا بأبه بالجر، ومن يشابه أبه، فهنا أعربها بلغة النقص، واقتضت هذه اللغة الإعراب بالحركات الظاهرة. وهذا يعني أن هذه الأسماء الثلاثة إذا أعربت بلغة النقص خرجت عن الإعراب النيابي ورجعت إلى الإعراب الأصلي. زين، وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص. واللغة الأخرى في أب وتاليه أي يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا. هذه مشايخنا عبارة مهمة، أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، هذا إعراب لصورة، هذه فقط الصورة، وإلا الإعراب بماذا؟ بحركات مقدرة، ضمع في حالة الرفع، فتح في حالة النصب، وكسر في حالة الجر. فهذه همشوها على أنها الصورة المراد بها، وإن كان راح يشير طبعا بعد ذلك مثل ما راح تلاحظون يبين البيت ويشير إلى الإعراب، نحو هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها. طبعا هذا يفتح علينا باب مهم، وهو أنه لما أنت تجي وتكتب بلغة النقص بلغة القصر لغة عربية فصيحة، نعم، بل هي في الشهرة أشهر من لغة النقص، تأتي في الرتبة بعد لغة التمام مباشرة. فإذا كتبت بها على سبيل المثال، أريد أشير إلى نقطة، فتقول هذا أباه، لا يتصور البعض مباشرة أن التعبير تعبير خاطئ، وهذا شنو؟ لحن، لأنك هنا أتيت بالألف، والألف علامة نصب هذه الأسماء وليست علامة رفع هذه الأسماء، فقد أخطأت هنا. يقول لا، هذا التعبير صحيح، لأننا هنا كتبنا على لغة القصر، وهي لغة عربية فصيحة تأتي في الرتبة مباشرة بعد لغة التمام. لذلك تأتي هذه الشبهة دائما، ربما تسمعونها، أنه النحو ما إلى ضابطة، النحو ما إلى ضابطة، هو في الحقيقة النحو ما إلى ضابطة لو إحنا ما نحفظ الضوابط، أيهما أصح؟ لا، إحنا ما نحفظ الضوابط، لأن إحنا نحفظ مقدار منها، هذا الموضوع اللي حافظين أنه هذه تعرب بماذا؟ بالحروف واو وألف ويا. فإذا أتتك هكذا جملة هذا أباه، تحكم بماذا؟ البعيد، بخطئها. ما نقول لا، ليس كذلك، هذا جاء على لغة فصيحة، فلا بد من ملاحظة القاعدة بتمامها، لا بد من ملاحظة القاعدة بتمامها. شلون هذا اللي الإمام عليه السلام قال هذا الشامي الذي دخل على الإمام الصادق عليه السلام وكان في الخيمة يونس؟ القصة موجودة، ربما سامحيها في أو متحدثين بها احنا سابقا في مناظرة الشامي مع أصحاب الإمام عليه السلام، أعتقد في باب الحجة من الكاف. فهذا يدخل على الإمام عليه السلام، هذا الشامي يريد يناظر أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فكان يونس موجود، فقال له يا يونس كلمه. طبعا الإمام عليه السلام كلمه مسبقا فهزه هزا عنيفا، قال يا ابن رسول الله ما أتيت لأحدثك أنت، أنا ما جيت حتى ناقشك أنت وأعقد وياك مناظرة، لأن المناظرة خاسرة، بس أجيت أناظر أصحابك. فهذا محل الكلام، فقال له يا يونس كلمه. بين شارحتين في الرواية قلها يعني حتى في الكافي، فيا لها من حسرة، هذا هو في داخله يقول فيا لها من حسرة. وبعد يقول أنا قلت الإمام، قلت له يا ابن رسول الله سمعتك تنهى عن الكلام، هذا حفظ جزء من الضابطة، مو حفظ الضابطة بتمامها، يا ابن رسول الله سمعتك تنهى عن الكلام. قال أنهى عن الكلام لأنهم ذهبوا إلى ما يقولون وتركوا ما أريد. أما إذا أنا أمرك يعني أريد لا أم لا أريد، فيقول أخرج إلى المفازة الخيمة، أخرج من الخيمة فابحث عن من جلس بجنبها. كان أكو ثلاثة أو أربعة، لي وقيس الماصر وهشام ابن سالم ومؤمن الطاق. المناظرة جميلة بصراحة، مو جميلة فقط وإنما فيها جملة من الدروس والعبر التي يمكن أن يستفاد. هذا الرجل مع حسرته طبعا يونس أخذ بالمطلق وترك المقيد. فهنا كذلك في بعض الأحيان تأتي هذا الشبهة، نسمعها مع الأسف حتى من طلبة علم، يعني إنه ما بضابط، لا، إنه بضوابط، والمطلوب من عندك تحفظ الضوابط، مو تحفظ الضوابط نص ونص. إذا تحفظ الضوابط نص ونص فعلا راح يجي هذا الكلام إنه ماكو ضابط وسيال وماكو قانون، بالعكس قانون وقاعدة، لكن القاعدة لا تحفظ لوحدها، تحفظ هي مع استثناءاتها، وهذا من الاستثناءات. وين وصلنا؟ ها، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. وأبا أباها المفروض وأبا أبيها، لأن مضاف ومضاف إليه، قال لا، هذه جاءت شاهدا على لغة القصر. وأباها هذه الأخيرة راح يكون اسم مجرور بكسرة مقدرة لأنه مضاف إليه. طيب الإعراب على ماذا؟ قلنا الإعراب ليس على الألف هي علامة الإعراب، وإنما علامة الإعراب علامة مقدرة، ضمة مقدرة وفتحة مقدرة وكسرة مقدرة. فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور، وهذا هو الذي جعلها تسمى بهذه السماء. ليش لغة القصر؟ لقربها من الاسم المقصور، لأن الاسم المقصور ينتهي بالألف، وهذه اللغة صورتها ماذا؟ الألف فقط، فسميت بلغة القصر على هذا الأساس. وهذه اللغة أشهر من النقص، فصارت عندنا في أب وتاليه ثلاث لغات يشير إلى الحاصل. تمام وقصر ونقص. وحاصل ما ذكر يعني المصنف أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء، والثانية أن تكون بالألف مطلقا، والثالثة أن تحدث منها الأحرف الثلاثة، وهذا نادر. وأن في هنن لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر، والثانية الإتمام وهو قليل، وقد عبر عنه قبل قليل بأنه قليل جدا. وقلنا أكثر المرة هذه الخلاصات التي ينهي بها ابن عقيل المطلب خلاصات جيدة ومفيدة تستحق الثناء على أسلوب ابن عقيل. زين، بعد ذلك يأتي لبيان الشروط العامة في هذه الأسماء، وهي أربعة شروط. فلنلاحظ أن ابن مالك ذكرها في البيت جميعا أم ذكر بعضها؟ قال وشرط ذا الإعراب، يعني هذا الإعراب، يا إعراب بالحروف، في أنه إعراب نيابي. شرطه ما هو؟ قال وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء. كم شرط؟ اثنين. شرط الثالث والرابع أن يضفنا، لابد أن تكون صورة إضافة عندنا، هذا الشرط الثالث. والرابع أن لا تكون هذه الإضافة لياء المتكلم، لغير ياء المتكلم. طيب إذا أضفت إلى ياء المتكلم راح ما تكون من مورد الإعراب بالحروف، وإنما تكون بالإعراب الأصلي المقدر. طيب والشرطين الأولين؟ قال أبينهما من خلال المثال. قال أن يضفن لا لليا كجا أخو أبيك ذعتنا، فأخوك استعملها مفردة مكبرة، وأبيك استعملها مفردة مكبرة، وهو ذاكر قبل ذلك الإضافة إلى الإضافة كشرط ثالث، لغير ياء المتكلم كشرط رابع، فصارت الشروط أربعة، بعضها ذكر صراحة وبعضها ذكر من خلال المثال. بالنتيجة سيشير إلى هذه الشروط الأربعة. أولا أن تكون هذه الأسماء مفردة وليست مثنات ولا مجموعة، لا جمع مذكر سالم ولا جمع التكسير. ليش؟ لأن إذا مثنات أعربت بالألف والياء في صورة الرفع والنصب والجر، إذا جمع مذكر سالم أعربت بالواو والياء، إذا جمع تكسير أعربت بالحركات. فلا بد أولا أن تكون مفردة، يعني الإفراد ما يقابل التثنية والجمع. زين، مكبرة لا بد أن تكون مكبرة، لأنها إذا صغرت حينئذ أيضا تكون معربة بالحركات. لابد أن تكون مضافة، لأنها لو لم تكن مضافة أعربت بحركات ظاهرة، تقول هذا أب فأعربتها بماذا؟ بحركة ظاهرة، وبالتالي ما راح تكون من مورد النيابة. الإضافة لابد تكون لغير ياء المتكلم، فتمت هذه الشروط الأربعة. قال ذكر النحويون لأعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، أحدها أن تكون مضافة واحترز بذلك من ألا تضاف، فإنها حينئذ إذا لم تضف تعرب بالحركات الظاهرة، تقول هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. أنا بينت الشروط بالعكس مشايخ. الثاني أن تضاف، يعني هنا سير الشارح، سير الشارح مع سير المصنف وجيد، هذا ماكو مشكلة بالعكس. الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، لابد أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه، أضاف إلى اسم ظاهر ثم أضاف إلى ضمير وهو الهاء، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة. اختلفت الصورة، أو اختلف عفوا انهدام الشرط الثاني عن انهدام الشرط الأول. اختلال الشرط الثاني ينقلنا إلى دائرة الإعراب الأصلي لكن التقديري، بينما اختلال الشرط الأول ينقلنا إلى الإعراب الأصلي لكن المباشر واللفظي. هذا مهم جدا. نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي. هذا أبي شنو نعربها؟ هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، أب أب خبر جيد، بعد منع من ظهورها، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة مع الياء، وهو مضاف والياء ضمير في محل جر بالإضافة. قال ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. وقت الظهر أدركنا، البقية تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.